رحلة كارستن نيبور إلى الحجاز. ولد كارستن نيبور عام 1733 ميلادي في لودنجوورث في مقاطعة لينبورغ بسكسونيا السفلي بألمانيا، فهو ألماني بالمولد، وإن كان يرى نفسه دنماركيا منذ التحق بخدمة ملكها. كان والده مزارعا بسيطا، فعمل معه ابنه في الزراعة لبعض الوقت، وأظهر ميلا إلى الرياضيات، وغادر الدراسة مبكرا، ودفعه طموحه إلى تعلم المساحة. وفي 22 من عمره التحق بجامعة هامبورغ، وبعد عامين غادرها إلى جامعة جوتنجن لدراسة الرياضيات، وأظهر تفوقا أهله لمنحة لدراسة الفلك. وخلال دروسها اقترح عليه المستشرق الألماني ميخائيليس، وهو أحد أساتذته عام 1760 ميلادي، الانضمام إلى بعثة استكشاف. كان ميخائيليس أستاذ اللاهوت في جامعة جوتنجن، هو صاحب فكرتها، وتحمس لها ملك الدنمارك فريدريك الخامس، وعزم على إرسالها للقيام باستكشافات في مصر وسوريا والجزيرة العربية، بعد أن نصحه وزير خارجية الدنمارك وقتها شليسفيغ هولشتاين أنها تكسب بلاده سمعة جيدة في الاستكشافات الجغرافية، فأقنع ملك الدنمارك بتبنيها. وقد أكسبت هذه البعثة وما توصلت من نتائج وخرائط الدنمارك على صغر حجمها الجغرافي ريادة علمية بشهادة كافة المستكشفين الأوروبيين. ولما عرض الاشتراك فيها على نيبور لم يتردد في قبوله، وليهيئ نفسه لذلك كثف دراسته الجادة في الرياضيات والجغرافيا، وتعلم شيئا من اللغة العربية. لم تكن موافقته لأن الجزيرة العربية جذبته، بل لأنه يؤدي عملا طلب منه القيام به. وتم اختيار بعثة الاستكشاف من كل من 1. فريدريك كريستيان فون هافن، وهو خبير لغات ومستشرق دنماركي. 2. بيتر فورسكال، وهو عالم نبات سويدي. 3. كريستيان كاريل كرامر، وهو طبيب وعالم حيوان دنماركي. 4. جورج بورنفند، وهو رسام من جنوب ألمانيا. 5. بير جيرن، وهو جندي سويدي سابق اختير خادما للبعثة. 6. كارستن نيبور، المزارع المساح الرياضي الفلكي والذي كلف بمسؤولية مصاريف الرحلة وبوضع خرائط للمناطق المستكشفة في الرحلة، وهي خرائط عن الجزيرة العربية ظلت مستخدمة طوال قرن من الزمان. غادرت البعثة في يناير من عام 1761 ميلادي بحرا إلى الإسكندرية، وقضت 18 شهرا في مصر تبحر في النيل وتزور سيناء. واستعدادا لرحلتهم إلى الجزيرة العربية، انتحل نيبور اسما عربيا ومتظاهرا بالإسلام، وهو شواش عبد الله. وغادرت البعثة السويس في أكتوبر 1762 ميلادي بحرا إلى جدة، ومضت رحلة البعثة في جزيرة العرب بدون مضايقات بسبب التسامح الديني. وقد فاجأهم حسن الاستقبال الذي لقوه بجدة، بعد أن كانوا قد خوفوا من تعصب المسلمين الديني ضد النصارى، فسهل عليهم استئجار مقر سكني لهم طوال قرابة شهرين. تمكن خلالها نيبور من حرية التجوال، وأخذ ما يحتاجه من رسومات لجدة ومينائها، وجمع معلومات وتدقيقها عن مكة المكرمة والمدينة المنورة. وقد ابتليت البعثة منذ انطلاقها بعدم انسجام أعضائها، ثم واصلت البعثة عملها من ميناء المخا، والذي وصلته في مايو 1763 ميلادي متنقلة على الحمير في مرتفعات اليمن. فمات المستشرق فون هافن بالملاريا، ثم لحق به عالم النبات فورسكال بالملاريا عام 1763 ميلادي، ثم لحق بهم الرسام بورنفند والجندي بيرجن والطبيب كرامر عندما كانا في سفينة في طريقهما إلى بومباي. ولم تر عينا نيبور عاصمة بلاده إلا بعد 6 سنوات من مغادرتها في هذه المغامرة، والتي امتدت إلى رحلات أخرى قام بها نيبور إلى الهند وإلى غيرها. استطاع كارستن نيبور الحفاظ على صحته باتباع أسلوب العرب في الحياة والمأكل، فكان الوحيد من أعضائها ممن نجا من الموت، ويصف لنا شيئا من ذلك في رحلته: استأجرت حمارا يحملني ويحمل معي كيسا فيه بعض الملابس والكتب، وكانت ملابسي تتكون من عمامة ومعطف دون أكمام وقميص عربي فضفاض ومقطب عريض وزوج من النعال. ورغم عدم الخوف فقد كان معي سيف ومسدس، وكان مرافقي يسير من خلفي مسلحا بسيف ودرع. وعاد إلى عاصمة الدنمارك كوبنهاجن عام 1767 ميلادي ليقدم حصيلة ما حققته البعثة غير مكتملة، والمكتمل منها كان تقريره هو وحده. ثم ألف نيبور كتابا عن رحلته الاستكشافية هذه بعنوان وصف الجزيرة العربية في عدة مجلدات، وذلك عام 1773 ميلادي. وكتابه الثاني رحلات في الجزيرة العربية في مجلدين عام 1774 ميلادي، أورد فيهما معلومات عامة عن العرب وجوانب كثيرة من حياتهم وعادات النظافة والعادات الاجتماعية والطبائع الخلقية ونظام ونوع الطعام والشراب والمساكن واللغة وتعدد الزوجات والعلم والزراعة وغير ذلك، كما أورد رسوما وخرائط للمناطق التي زارها في الجزيرة العربية، وشملت مصر وسيناء وجدة ومكة والمدينة ونجد وشرق الجزيرة العربية وغيرها. ثم استقر بعد زواجه في ميلدورف حتى وفاته عام 1815 ميلادي عن 82 عاما، بعد أن استقبلته المحافل العلمية في أوروبا بحفاوة، فكان عضوا في المحافل العلمية الفرنسية والسويدية والبروسية، وكرمته بلاده حين أطلقت اسمه على معهد الدراسات الشرقية بجامعة كوبنهاجن. بدأت رحلته إلى الحجاز من السويس، فمعظم التجار والحجاج الذين يريدون الذهاب إلى جدة بحرا لا يغادرون القاهرة إلا قبل إبحار السفن بقليل ويشكلون قافلة كبيرة. وصلت القافلة إلى السويس يوم 29 سبتمبر، وأصبحت مدينة السويس فجأة أكثر ازدحاما من القاهرة مقارنة مع حجمها. زودنا بعض التجار برسائل توصية لقائدي مركبين، تفحصناهما وحجزنا مكاننا في الجزء العلوي من المركب كي نبتعد عن المسلمين ونكون في معزل عنهم. وانتقلنا إلى مركبنا يوم 5 من أكتوبر، ولم يبحر المركب إلا يوم 10 من الشهر، ودفعنا كلفة سفرنا مقدما. ورغم أننا سافرنا من قبل مع المسلمين، لكننا لم نشعر بخوف كما شعرنا في هذه السفرة ونحن في طريقنا إلى جدة، لأننا كنا نعتقد أن المسلمين يرون مثل هذه الرحلة محرمة على المسيحيين. وأبلغنا يونانيون أننا سنمنع من انتعال الأحذية على المركب لأننا مسيحيون، لكننا نجد على المركب من ينظر إلينا شازرا، شأنهم شأن راهب من المسيحيين، يصادف في طريقه إلى القدس ملحدين أو مشككين. ولحسن الحظ كانت لنا على المركب غرفتنا الخاصة التي لا يدخلها أحد دون إذننا. وصف ركاب المركب الذي كان مزدحما جدا بركابه، وأقام قبال غرفتنا خاصي ثري كان متجها إلى المدينة، وكان يملك كالأسياد الأتراك حريمه الخاصات به، وأحاط كل تاجر المكان الذي حجزه على المركب بالصناديق والطرود، ولم يبق له سوى مكان ضيق يغلي فيه قهوته ويحضر نرجيلته وينام فيه. ولم يكن سطح الزورق محملا بالأشخاص والبضائع فقط، وإنما علقت العديد من الطرود على جوانبه الخارجية. وانتقد قلة خبرة قائد الزورق وهو يوناني والذي ترك المهمة لمساعديه، وأظن أنهما أكثر انتباها ومهارة من الربابنا الأوروبيين الذين يبحرون دوما في عرض البحر. ولما وصلنا إلى جيرونديل بركة فرعون، نزل كل من فورسكال وكرامر إلى اليابسة لرؤية حمام فرعون، ولكنهما وجدا طريق طويلة فعادا. ويوم 11 وصل المركب إلى الطور، فتوقف الزورق للتزود بالماء، ونزل فورسكال لزيارة إحدى قرى النصارى فلم يجد فيها سوى كاهن واحد، فأكرمه وأرسل معه من يدله على بركة فرعون، وأثار غيابه ركاب الزورق، فأرسلوا من يبحث عنه فوجدوه فأعادوه على الفور وبكل أمان. فهل نجد الكثير من المسيحيين الذين يتكبدون مشقة قطع نصف فرسخ لإنقاذ يهودي لا يعرفونه من خطر محدق؟ لم أكن أتوقع هذه الشهامة وهذا الكرم من المسلمين، لكن هؤلاء التجار اعتادوا على التعامل مع الأجانب، فوجدوا من واجبهم حمايتنا كأجانب نبحث عن أمن بينهم. ويوم 14 من الشهر رسى المركب في رأس محمد، وحتى الآن لم نبحر سوى قرب اليابسة، ومن هنا وحتى شاطئ الجزيرة العربية كان إبحارنا في عرض البحر لأيام وليال عدة. ويوم 15 مر المركب قرب جزيرة سفن البحر، وكانت جزيرة شدوان على بعد 4 أميال إلى الغرب، وجزيرة تيران على بعد 5 أميال إلى الشمال الشرقي. ويوم 18 من الشهر جلس نيبور في غرفته يراقب كسوف الشمس، وسبق له أن حدث ربان السفينة بقرب وقوعه، ويعتبر الذين يستطيعون التنبؤ بالكسوف بين المسلمين أطباء ماهرين عالمين بالقوانين الدينية والمدنية، فاعتبروا فورسكال طبيبا عظيما بعد أن تحقق الكسوف الذي تنبأ به. فتكالب عليه مرضى المركب كل يطلب دواء، وقرب جزيرة حساني أرسل ربان السفينة في إثر عربي يسأله إن كانت القبائل المختلفة في حالة حرب أم في حالة سلم، وفاجأتهم عاصفة رأوا فعلها، فرأوا مركبا يتكسر ويغرق وآخر طافيا، ثم ما لبث أن غرق، وخشي الربان أن يلوذ بحارته بالفرار، ففك الحبال التي تربط مراكب الإنقاذ وعرض نفسه لغضبهم. لكن حين عرض لهم مخاطر إبحار الزورق دون ربان مدعيا قدرته على إنقاذ المركب وركابه وبضائعهم، أفسحوا له ولرجاله المجال للعمل، بل ساهموا معه فنجا المركب وأكملوا طريقهم بأمان. وبعد اجتيازنا الممر المهلك بين رأس محمد وجزيرة حساني عمت السعادة، وأطلق مدفع الزورق طلقات عدة، وفي المساء أشعلت القناديل والمصابيح ابتهاجا، وتعالت الزغاريد من كل الجهات. وبعد ظهر اليوم التالي رست السفينة في أبي دبي، ثم تراءت لهم الجبال إلى الشرق من جبل رضوى. وفي وقت متأخر من الليل رسى المركب قرب قبة ينبع، وواصلوا إبحارهم يوم 22 من الشهر، حيث رسى المركب قرب ينبع. أشار نيبور إلى أنه منذ مغادرته السويس لم ير في طريقه أي مدينة أو قرى مسكونة عدا ينبع التي ظهرت لنا وقد أحاطت بها أسوارها، وبدا لنا منظرها من جهة البحر جيدا. أما مدخل المرسى فكان ضيقا لكنه آمن، وهنا غادرنا المسافرون المتجهون إلى المدينة المنورة. ومنذ رحيلي من السويس لم أرى وجه امرأة، لكنه أثناء الرحلة كنت أرى أحيانا، وعند الصباح 3 إلى 4 نسوة يغتسلن عرايا. ونزل 3 من رفاقنا إلى ينبع وحملوا معهم سيوفهم، وألقى عليهم واحد من سكان ينبع السلام بعد أن ظنهم مسلمين لارتدائهم اللباس التركي، ثم لما عرف أنهم غير مسلمين غضب لما وصلت إليه جرأة غير المسلمين بدخولهم مسلحين. ومن حسن الحظ أن العرب هناك أكثرهم مسالمين، فلم يمنعوهم من العودة للمركب. ثم وصف ما شاهده من جبال بعد إبحار المركب الذي رسى مساء 25 قرب أبو عين، ثم مررنا بين أرصفة مرجانية يطلق عليها جيب رعد، وعند الظهر كنا قرب مستورة الواقعة على سفح جبل يحمل نفس اسمها، ثم اجتزنا رأس وردان ورسونا مساء في رابغ، وهي قرية ومسكن ثابت للبدو، وقيل لنا أن سكانها يحملون الماء والزاد إلى الشاطئ لبيعه، ويتوجب على المسلمين القادمين للحج لباس الإحرام عند الوصول إلى رأس وردان، وارتدى عديدون ملابس الإحرام، وأبقى آخرون على ملابسهم إما لمرض أو لغير ذلك. وواصل المركب إبحاره إلى جدة، فمر على أم المسك وجزيرة حرام، ثم في قناة ضيقة للغاية بين أرصفة المرجان، وارتأى الربان الإبحار قريبا من الشاطئ بين أرصفة المرجان حتى يتمكن هو والركاب من الهرب إلى اليابسة إذا غرقت السفينة. وفي المساء رسونا عند رأس حطبة، ويوم 28 وصل المركب قبالة جبل وكر، وأمضينا الليلة أمام أبحر حيث يدخل الخليج عميقا في اليابسة حتى لا يظنه المرء نهرا ومرساه على ضيقه آمن. وفي اليوم التالي وصلنا إلى جدة. بقينا في المركب يومين بعد مغادرة الركاب جميعا للسبب نفسه الذي دفعنا للصعود إليه قبلهم في السويس، كي لا نزعج المسلمين. وبما أن الذين غادروا إلى المدينة اشتكوا من أن الجمارك هذا العام صارمة، اتخذنا كل التدابير الممكنة كي لا نتعرض للمشاكل، ولم نكن نحمل سوى نقود البندقية التي تستخدم في جدة أكثر من النقود الذهبية التركية، وأخفينا أموالنا في جرار الأدوية. وشاهدنا في جدة كيف أن أحد المراكب القادمة غرق بسبب زيادة حمولته، فشكرنا الرب أن أنهينا رحلتنا إلى جدة بسلام. وفاجأ الرحالة ما لم يكن يتوقعه من تسامح سكان جدة مع المسيحيين أكثر مما لمسوه في القاهرة، وكنا ظننا أن عداوة المسلمين ستكون أشد ضد المسيحيين مع اقترابنا من المدن التي يعتبرونها مقدسة، وذلك لأن سكان جدة اعتادوا على رؤية الأوروبيين بملابسهم، ولم يجد السكان فينا ما يريب. فزرنا المقاهي والأسواق وتنزهنا قرب البحر وفي المدينة ومحيطها دون أن يتعرض لنا أحد. والأمر الوحيد الذي لا يسمح به سكان جدة أن يقترب غير المسلمين من الباب الواقع من جهة مكة، وقد علمنا بذلك والتزمنا به. نزل الرحالة ورفاقه إلى جدة وأفادتهم خطابات توصية حملوها من القاهرة، فوجدوا ترحابا من أصحاب الرسائل. أعطيناهم فكرة عن بلدنا كانت أفضل مما عندهم، وكانت فكرتهم عن الأوروبيين شبيهة بفكرتنا نحن عن الصينيين. وفي الأول من نوفمبر استأجروا منزلا انتقلوا إليهم مع عفشهم من المركب، وتبين لنا أن في الجمارك من يسهل أمورنا، واكتفى الجمركيون بفتح صناديقنا ولم يفتحوا صناديق الأدوية لشدة حاجتهم إليها. وانتشر خبر وصول أوروبيين بين سكان جدة حتى وصل الخبر إلى مكة، وتتالت عليهم الأسئلة والطلبات، فهذا سرق منه مال ويود أن يعرف السارق. فقلت له إني أترك علم ذلك لعلماء المسلمين. ودلهم السكان على ضريح حواء وقد بنيت فوق سرتها قبة. وحين وصلت جدة وجدت المسافة بين المرفأ الكبير ومرفأ السفن الشراعية جافة خلال الجزر. وعندما حان موعد رحيلنا وجدت المياه تغطي المكان كاملا. ثم وضع الرحالة خريطة لجدة حدد عليها المعالم التالية: منزل الباشا، باب الشريف، باب الحديد، باب مكة، مراقب قرب الدرب المؤدي لمكة، سهل يجتمع فيه الملح الذي تركته المياه بعد تبخرها، مدافن المسيحيين، برج متهدم، مرفأ السفن الحربية، المنزل الذي استأجره ورفاقه، الجمارك، منزل الكيخيا، ضريح أمنا حواء، تلال عالة، مرسى السفن القادمة من السويس. ووصف ازدهار التجارة في جدة والتي تصلها من الهند، مصر وسوريا. ولم أسمع ببضائع تصدر من جدة إلى الخارج باستثناء لوز الطائف الذي ينقل منه الإنجليز 600 بالة تصلهم عن طريق الهند، كما يصدر التجار بلسم مكة والمسك، وتنتقل من جدة سنويا إلى اليمن والهند عدد من الجنيهات البندقية، كما تمون جدة القاهرة بمنتجات اليمن من بن وأوراق الحنة. واعتبر نيبور مكة المكرمة والمدينة المنورة التي وصفهما سماعا دون أن يراهما بأنهما من تحف المدائن، وتستحق كل واحدة منهما عنده أن يعقد لكل منهما فصلا مستقلا لوصفهما. وذكر أنهما خاضعتان اسميا للسلطان العثماني، ولم يرى من مظاهر السيادة العثمانية في الحجاز سوى قافلة الحج التي تنطلق من دمشق وتحمل معها هبات عثمانية لشريف مكة والمدينة، ومخصصات للقبائل العربية التي تمر به القافلة في طريقها وعودتها من مشاعر الحج، كما رأى من مظاهر السيادة العثمانية على الحجاز تعيين السلطان العثماني لباشا في جدة الذي يتقاسم دخل جمارك مينائها مع شريف مكة. ولولا ما يقدمه السلطان العثماني من مبالغ سنوية لشيوخ القبائل العربية لتم طرد القوى العثمانية المرابطة في الحجاز. وأشار نيبور إلى أن من مآثر العثمانيين أيام الحج توزيعهم حمولة 2000 جمل من قرب المياه يوميا على الحجاج أثناء تواجدهم بمكة المكرمة، وذلك مجانا عدا ما يقدمونه من هدايا أخرى ترسل إلى الكعبة المشرفة وإلى الحجرة الشريفة بالمسجد النبوي. وكتب عن مسعد شريف مكة وعن حالة عدم الاستقرار في زعامة الأشراف وصراعهم على السلطة، فقد تم تنحية الشريف مسعد وتعيين ابن أخيه مكانه، ثم تنحية الأخير وتعيين الشريف أحمد على شرافة مكة المكرمة. وكان أخو الشريف الذي يحكم مكة قد جمع جيشا عظيما وهدد بمهاجمة جدة، فأرسل الشريف صائغا يونانيا يسألني ما إذا كان سيحافظ على الحكم أم سيضطر للتنازل لأخيه. واعتذرت عن الرد على موضوع كهذا متحججا بجهلي للتنبؤ بالمستقبل، وأضفت أن الأوروبيين طوروا علم الفلك لتحصين الملاحة، فيما أجاب رفيقي في الرحلة دي هافن والذي كان حاضرا عندما طرح السؤال أن النصر سيكون حليف من يشبه الحسن بن علي. وأرسل الصائغ الجواب إلى شريف مكة وأظنه لاقى استحسانه، ووصف نيبور موقع مكة المكرمة على مسافة مسيرة يوم كامل من جدة، كما وصف شدة حرها في الصيف وأسلوب المكيين في التواؤم مع الحر بإغلاق النوافذ نهارا ورش الطرقات بالماء، على أنه تقع اختناقات بين الناس في الشوارع بسبب سموم ريح الشمال. واستحسن مستويات عمران البيوت بمكة لأنها مقر إقامة الوجهاء، ولذلك فبيوتها أحسن البيوت في الجزيرة العربية. وأشار نيبور إلى أن فضوله كان يدفعه للسفر إلى مكة المكرمة لولا أنها محظورة على غير المسلمين، رغم أنه سمع عن دخول 3 مسيحيين من قبل إلى مكة، لكن ليس في تعاليم الإسلام ما يمنع من ذلك كما قيل لي، وإنما التعصب هو سبب هذا الإجراء، حتى أن البعض من المسلمين يعتقد بوجود قوى خارقة تحميها من زيارة الكفار لها، ويروون في هذا أن نصرانيا حاول دخولها متخفيا فهجمته جميع كلابها ونجا منها بمعجزة، وانتهت مغامرته باعتناقه الإسلام. وشكك نيبور في دعوى بعض الأوروبيين ممن قالوا أنهم دخلوا إلى مكة المكرمة، مستشهدا بطبيب نصراني جاء لعلاج أمير مكة في الحج وأخضع لفحص تبين منه أنه غير مختون، ولما ختن لم يتشافى حتى فاته الحج. وأشار نيبور إلى أنه رغم أن المسلمين يمنعون غير المسلمين من دخول مكة إلا أنهم لا يترددون في وصفها لهم، وقد حصلت في القاهرة على وصف لمكة المكرمة تمكنت من تصحيح بعض معلوماته من رسوم رسام تركي يعيش على رسومه لمكة والكعبة يبيع تلك الرسوم للحجاج. ومما سمعه نيبورا وشاهده في تلك الرسومات قدم وصفا لمكة المكرمة والكعبة المشرفة كان أفضل ما قدمه أي أوروبي حتى ذلك الوقت، فوصف صحن الكعبة المشرفة وأروقة المسجد الحرام وما فيها من قناديل وشموع لإضاءتها ليلا، كما أشار أن أروقة المسجد مهمتها حماية المصلين من أشعة الشمس من جهة، ومن جهة أخرى يعرض فيها التجار القادمون مع قوافل الحج بضائعهم التي يبيعونها على الحجاج. وكانت معلوماته التي قدمها عن فريضة الحج قريبة من الدقة كوصفه للمسجد الحرام، فهو فرض على المسلم القادر مرة في العمر، ومن كان غير قادر على القيام به يمكنه توكيل غيره، ولا يجوز للوكيل التوكل عن أكثر من واحد، وعليه أن يحضر إقرارا من إمام الحرم أنه قام بالحج نيابة عن موكله. وقد لقيت من هؤلاء ممن توكلوا عن غيرهم يطلبون الصدقات لفقرهم، أما وصفه للمدينة المنورة فلم يكن وصف من رأى رأي العين، لكنه نقل معلومات استقاها من غيره ممن لقيهم بجدة والقاهرة. ومن رسم لأحد الأتراك للمدينة ووصف مكان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه في ركن المسجد النبوي القصي، وذلك حتى لا يتخذ معبدا من بعض الجهال، كما استسخف ما راج في أوروبا من أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم معلق بقوة مغناطيسية في الهواء، وأشار إلى أن حجرة القبر الشريف مغطاة بالحرير المطرز والذي يغيره باشا دمشق مرة كل 7 سنوات، كما أشار إلى أن الحجرة النبوية يقوم على خدمتها 40 من الأغوات، من مهامهم الحفاظ على الموجودات الثمينة داخلها والتي يهديها أغنياء المسلمين ممن يزورون المسجد النبوي للسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ومعظم هذه الموجودات من الأحجار الكريمة، وقيل لي أن بينهم الحجر الفلسفي، وهو كمية من البودرة تحول المعادن إلى ذهب. Thank you.